بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره: ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدمه بإذن المشتري. هاي قلنا العبارة أمس محتملة ذات، يحتمل فيها احتمالان: احتمال أنه مقصود هدمه الحق أن يهدم، لكن بإذن المشتري. قلنا هذا ركيك، هو إذا إلى حق شنو معنى لكن بإذن المشتري؟ بعد هاي ما إلى معنى. زين، احتمال الثاني على أن المقصود لا، ما إلى حق الهدم إلا أن يأذن المشتري، هذا ليس ركيكا ها، ولكن قد يناقش فيه. قلنا من ناحية على أنه وإذا ما أذن المشتري يكون شيء سوى خطية، شنو تحقق يعني يبقى حينئذ ما يطلع على شيء يسوي قد بالي من هالناحية، شنو مشكل الأمر يصير. زين، وعليه طم ما يطن، إذا كان مثلا ماذا غرس وقلعه، زرع قلعه وحدثت حفر، يجب عليه أن يطمها وبلي، لكن برضا المالك. إيه هذا صحيح جيد، هذا هنا رضا المالك بلي. ليش؟ لأنه هذا تصرف في ملك الغير، أنت شلك شغل أطلع من البيت خدكم حفر فيه، فيحتاج إلى رضا المال. ويصلح ما استهدمه، وإذا أمور هدمها ماذا، جدار هدمه مثلا لازم إصلاحه. بعدين يقول الشيخ على اختلاف الموارد، يعني يقول إصلاح كل شيء، إصلاح كل شيء بحسبه. بعض الموارد إصلاحها شلون يصير؟ بإعادتها، مثل باب أو شباك لو قلع. هو الشيخ تجي يقول إصلاحه شلون يصير؟ بإعادته. أما إذا جدار هدم ليس إصلاحه بإعادته، هذا يحسب قيمي. هنا المسألة هي خلافية في الجدار، ثلاث آراء موجودة، أنه إصلاحه بإعادته، لو إصلاحه إنما بقيمته، لو تفصيل بين جدران المزارع فهي تعد كأنها مثلية، وبين جدران غير المزارع مثل الدور، خصوصا القصور الذي جدرانها تكون ماذا، ذات أناقة وذات أمور كمالية، هاي تحسب قيمي. على أي حال، فيقول الشيخ بل المورد ماذا يختلف، لكن بعدين يميل الشيخ، يميل ويقول له واحد يقول وياهم كل الزين جزاه الله خير، شنو؟ أنه الكل قيمي، كل ما هدم يعد ماذا. بس هذا توجيهه شنو؟ الكل قيمة حسب شلون تحسب. على أي حال، يقول وإصلاح يصلح ما استهدم أو يدفع الأرش، أو يصلح يعني يعيده، مثل قلنا الشباك بأنه يصلح بمعنى بلي بإعادة، أو جدار بإعادة، أو الأرش يدفع الفرق، يدفع القيمة على اختلاف الموارد. شو على اختلاف الموارد؟ فإن مثله، هو قاعد يمثل قلع الباب أو قلع ساجة من الباب، الساجة شنو؟ الخشبة من الباب. الإصلاح شلون يصير؟ بالإعادة، إصلاح وإعادته، بخلاف هدم حائط، فإن الظاهر لحوقه شنو؟ بالقيم في وجوب الأرش له. ولكن قلنا العلماء هنا اختلفوا، بعد قليل سوف يأتي الشيخ يقول ثلاثة آراء لهم. خب هنا قلنا مثل الجدار يجب له الأرش، ما المقصود من الأرش؟ يقول ليس المقصود أرش العيوب، إذا حدثت عيوب في الجدار لا يجب دفع أرشه، إنما المقصود من الأرش يعني قيمة الجدار المهدوم، يعني لو هدم جدار حينئذ تجب القيمة، أو أما لو لم يهدم الجدار فقط عيبة حصل فيه عيب، حصل فيه عيب كخدش وغير خدش مثل فطر، فهنا لا يجب الأرش، فأرش العيوب لا يجب، وإنما يجب أرش وقيمة ماذا؟ الشيء لو هدم أرش المهدوم. بعبارة أخرى، انظر العبارة، يقول والمراد بالأرش قيمة الهدم. طبيعي هذا مصدر بمعنى المفعول، قيمة الهدم معنى قيمة المهدوم ما هدم، لا أرش العيب. أما إذا حدث عيب لا، ما يجب حينئذ ماذا؟ أرش لا يجب. أقول وليش هالتفرقة شنو معناها؟ هالتفرقة شنو وجهها؟ هو إذا ضامن هذا البايع فهو ضامن علما للهدم وللعيب. شنو التفرق فرق شنو بنات؟ وإذا كان مأذون لأنه يريد يطلع حق صاحبنا فهو ليس بضامن، كما للعيب مضامن كذلك ماذا للهدم ليس بضامن، فالتفرق في غير محلها. زين، طبيعي أنا شرحت العبارة بهذا الشكل، ولربما تحتمل العبارة وجها وتفسيرا غير هذا التفسير. يعني شلون؟ مثل التفسير الآخر بأن يكون هيك المقصود، أنه إذا إنسان هدم جدار ما يلاحظ الفرق بين الجدار الصحيح والمعيوب والمهدوم. يعني مثلا هذا الجدار لو وقع، نقول هذا لو لم يكن واقع كم قيمته، ولو وقع كم قيمته، الفرق ناخذه مرة هيك، أو مرة ناخذ ماذا، لا قيمة أصل الجدار، نقول هو أصل الجدار الصحيح قيمته كم، 100 دينار، يلا اعطيني 100 دينار. فالشيخ الأنصاري شيري يقول والمراد بالأرض قيمة الهدم، قيمة المهدم، يعني قيمة الجدار، إذا الجدار قيمته 100 دينار 100 دينار جيب، لا أرش العيب، لا الفرق يعني بين كون هذا الجدار صحيح وبين كون ماذا قد هدم. إذا مثلا صحيح كان 100، إذا هدم مثلا ماذا 20، الفرق 80، الطين 80، لا، وإنما قيمة ماذا. هذا مات العبارة محتملة لهذا التفسير، إذا كان هذا المقصود هذا هم قابل ماذا للمناقشة. نقول للجدار إذا كان إلى قيمة 20 ليش أنا أدفع لك ماذا 100، من المناسب أن أدفع لك الجد. ليش الشيخ قال على أنه لا أرش العيب؟ لا أخو أرش العيب، أنا شنو فوتت 80 أدفع لك ماذا. ولربما تحتمل العبارة أيضا تفسيرا ثالثا، بس كافي هالمقدار يا أخي. زين، وبالجملة الخلاصة طولت، العرف يختلف، بعض الأشياء إصلاحها بإعادتها وبعضها بدفع قيمتها، فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثلي، مثل قلنا الباب لو قلعت هذه يلحقوه بالمثلي لابد من إعادته، وبعضها يلحقوه بالقيمي. بعدين الشيخ يقول له واحد وش يقول ولو أنشق مطلقا بالقيمي ونخالف العرف يعني، والله زين شلون هنا أقبلنا، كان له وجهه. ثم يقول ويظهر من العلماء في مسألة الجدار المهدوم 3 أقوال، فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك هدم بغير إذن صاحب، مشترك بينه وبين صاحب الشريكة، أقوال 3: الإعادة مطلقا، مطلقا قبال التفصيل الذي يأتي في الاحتمال الثالث الرأي الثالث كما في الشرائع وعن المبسوط، ويحتمل شنو الأرش كذلك يعني مطلقة كما عن العلامة والمحقق والشهيد الثانية، أو يحتمل احتمال التفصيل بينما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع، تلك مثلية لأن أمور كمالية أناقة ما موجود فيها، مجرد طابوق وجص لا أكثر، فهذه يعرفوا يعدوها ماذا مثلي، وإلا يعني إذا غير جدران المزارع والكذا مثل خصوصا القصور فهناك ماذا قيمية تعرف واجب الأرش كما عن الدروس. ثم يقول الشيخ والظاهر، هذا وين ذكره؟ في الجدار. يقول والظاهر نفس الكلام يأتي وين؟ في الشبابيك لو كسرت، والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك، إذا كسرت الباب كسر الباب أو كسرت الشبابيك، من المناسب هذه الأقوال 3 أيضا تأتي فيها، وإن كانوا ما ذكروها في الجدار لكن من المناسب تأتي فيها أيضا. ثم يقول شوية تنفس يا أخي، شوية تنفس يا أخي، يا أخي يا أخي، إذا تحب تخلي لك نقطة همات تروح رأس السطر، يوم ما تريد تروح رأس السطر كيفك، هب كيفك، شنو وفتق الثوب الواو استنافية من هذا القبيل. التفت العبارة شنو شلون تنقرأ، دير بالك مبتدأ وخبر، من هذا القبيل من قبيل شنو الجدار والشبابيك والكذا، عن مناسبة 3 أقوال أيضا تأتي. أقول فتق الثوب، بس شنو ربط جاب الشيخ هنا؟ هاي شو الربط؟ هسه الجدار والشبابيك والباب تكسر قوم مناسب لان يريد يطلع غراضه. واحنا كلامنا لو اشترى شنو؟ ارضا. مو هيك كلامنا ولا كلامنا؟ ولو احتاج تفريغ الارض الى هدم شيء. الثوب بعد شنو؟ احنا فارضين ها؟ لا مو المبيع هو ارض. ايه اقول في المفروض يعني ايه احنا كلامنا فيه احتاج تفريغ الارضي. الارض احتاجت ها يعني ايه هذا يعني في خصوص الارض قاعد يتكلم. الا اللهم الشيخ يريد يصبح عليه يقول خبص وين كان كلامنا في الارض لكن بشكل عام نريد سنك اخو اذا بشكل عام فافترض عبد بعد ما يحتاج ماذا ثوب بذهب لا عبد محفوظ السلامة اذا نريد نصوره وتصويره بسيط يصير اشتريت عبدا قل ملابس يا بجيبهن جيبهن الملابس ايه قل ملابس اريدها هي كلام في الملابس فالملابس ماذا للبايع او اشترط بقائها البايع له ففي خصوص بعض الملابس افترض تحفة كانت محترمة لكن التفريغ يستدعي ماذا يستدعي شق الثوب مثلا يستدعي شق الثوب حتى الحبج ماذا يخرج الثوب يبقى ماذا سالم على اي حال بل تصويره يصير لكنه مو محل كلام على اي حال مسألة محصل هذه المسألة المختصرة البسيطة لو البايع يا اخي امتنع من دفع المبيع قال انا ما ادفع المبيع هسه او ليش قال انا ما ادفع خب تجينا اسئلة ثلاثة او اربعة السؤال الاول آثم او غير آثم جاوبني السؤال الاول آثم يا ولا الجواب ان كان حبسه بحق بحق فيما لو فرض ان الثمن لم يدفع له فليس بآثم والا يكون آثما السؤال الثاني هل عليه الاجرة مدة امتناع يا ولا هاي المدة الذي ابقى المبيع فيها عنده هل يلزمه ان يدفع اجرة المبيع خلال هذه المدة مثل دار افترضوا ماذا امتنع من دفعها هاي الدار لها اجرة مدة الامتناع يقول على انه اذا كان بحق شنو بنظرك ايضا لا توجد اجرة لكن المحقق الكركي رضوان الله عليه اطلقه لم يقيد اذا كان بحق اطلقه يعني سواء بحق او بغير حق قال عليه الاجرة عليه اما الشيخ الانصاري يقول له عليه الاجرة اذا كان بغير حق اما اذا بحق ليس عليه الاجرة السؤال الثالث اذا المبيع يحتاج الى نفقة نفقة طعام مثلا النفقة على من على البايع او على المشتري يلا جاوب شنو المناسب مناسب على المشتري ليش ليش تقدر تقول ليش لانه ملكه ملكك انت يكون ماذا نفقته اما تعليك بس لا تقول انت حبسته ايها البايع اقول اخو افرض حبسته قلت ايها ملكك انت يكون توكله ايها لا لا اله الا الله يعني اذا بيتك اجي يعني ما توكله اكيد ما متوكله زين السؤال الثالث يا اخي اذا المشتري طلب من البايع الانتفاع قال له خوب خلي انت ما تدفع للمبيع لكن خل انتفع بالمبيع وهو في يدك فلأتي الى البقرة واحلبها واشرب حليبها ايه اول الصبح الى حق المشتري طالب بالانتفاع بالبقرة او كذا يولا رأيك يا بشنو يقول فيه وجهان في وجوب الإجابة وجهان ثم هاي خب أربعة أسئلة افتهمناها ثم بعدين نقول جامع المقاصد قال إيش قد مسألة النفقة بالنسبة للنفقة الذي كان السؤال رقم إيش قد بالنسبة للنفقة سؤال الثالث قال مسألة نفقة الدابة الحيوان ما أشبهها ما أشبهها ما أشبهها بنفقة المرأة لو تزوجها إنسان وامتنعت من تمكين نفسها، قالت له أنا ما أجي يمك يا بليش، قالت له المهر أول ادفع لي، يلا أنا شي يسمونه. هو إلى حق أن ما تمكن نفسها إلى أن تأخذ المهر، إلى حق. هو فامتناعها بحقه. هو يجي هذا السؤال عن النفقة شلون واجب على الرجل يدفع لها هذه المدة يولا، وهي امتنعت بحقه. يقول مسألة نفقة الحياة ما أشبهها، ما أشبهها، ما أشبهها بمسألة نفقة المرأة. فإذا بالمرأة قلنا التي امتنعت بحق، قلنا الزوج واجب عليه النفقة مناسب في موردنا. لو البايع امتنع من دفع الحيوان هو امتناع بحقه ايضا. اذا قلنا هناك يجب النفقة، هنا يجب النفقة، والا فلا. اذا لم نقل هناك لم نقل هنا. الشيخ الانصاري يعلق يقول يمكن يوجد فرق بين مسألة نفقة المرأة ونفقة تقدر تقول لي الفرق شنو؟ خل اطبق مسألته. لو امتنع البائع من التسليم فإن كان لحق، إذا لحق كان تجينا أسئلة أربعة. السؤال الأول هذا، فإن كان لحق كما لو امتنع عن تسليم، كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن، فالبائع يصير إلى حق في الامتناع. السؤال الأول هل عليه إثم؟ يقول لا. السؤال الثاني هل عليه أجر مدة الامتناع، أجرة الدار الذي ما أدفع؟ يقول احتمله في جهة مقابل. بس الشيخ الأنصاري يجاوب يقول ليش، ليش أكو أجر عليه ما دام امتنع بحق؟ ليش خطية أكو أجر عليه؟ إلا أن هذا جواب الشيخ الأنصاري، ولكن يرد عليه، خود يقول ولكن يرد عليه، مو أوضح كان، ولكن يرد عليه أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمان. سؤال الثالث يا با هذا المبيع إذا يحتاج لنفقة النفقة عليه من؟ يقول وعلى المشتري نفقة المبيع. ليش؟ لأن هو المالك. بس أبو جامع المقاصد إش قال؟ ما أشبه نفقة الحيوان بنفقة المرأة. وفي جامع المقاصد ما أشبه هذه يعني نفقة الحيوان بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر، فإن في استحقاق النفقة ترددا. فإذا قلنا في مسألة نفقة المرأة يجب، هنا ما تجب إلا فلا. قال ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر. أو جامع المقاصد قال يحتمل نفصل، إذا كان هذا البايع غني فعليه النفقة وإلا فلا. أقول مقصود موسر ومعسر يعني شنو؟ موسر ومعسر، موسر ومعسر يعني من حيث نفقة الحيوان، إيش المقصود؟ يعني إذا كان غني وعده فلوس يقدر يشتري ماذا؟ شعير، شعير، شعير. إذا الحيوان يحتاج لشعير يتمكن يشتري لشعير فنقول النفقة عليه، وإذا ما عده فلوس خطية مفلس مواجب عليه. هذا المقصود يعني الإيسار والإحسار من حيث التمكن من النفقة وعدم التمكن. خب هذا ركيكم ركيكم ركيكم. ليش؟ لأنه إذا كانت النفقة واجبة عليه فسواء كان موسر أو معسر على كلا التقديرين النفقة شنو؟ هي واجبة عليه. هو الإنسان ما يسقط بالإعسار عنا، النفقة ما تسقط. نقول روح الداين، روح الداين، روح الداين. بل وإذا كان المقصود من الإيسار والإحسار بالنسبة للثمن، بالنسبة للثمن يعني شنو؟ يعني مرة المشتري موسر، المشتري مو البايع، هناك أول شيء نقول البايع هنا المشتري. إذا المشتري موسر يتمكن من دفع الثمن فنفقت المبيع لمن؟ على المشتري. وإذا ما يتمكن المشتري من دفع الثمن فالنفق لمن؟ هذا على البايع. هذا لعله أقول أكثر ركة، همنياً أكثر ركة من الاحتمال الأول، فكلا الاحتمالين غير وجيه. ويحتمل الفرق بين الموسر والمنتهى. الشيخ الأنصاري يقول اتشبهت نفقة الحيوان بنفقة المرأة ونفقة المرأة بنفقة الحيوان ولكن يمكن الفرق بين النفقة في المقامين، مقامين ياهو مقام الحيوان ومقام المرأة الزوجة، يمكن الفرق. وجه الفرق شنو؟ وجه الفرق هذا، يمكن يقال المرأة حتى لو امتناعها بحق نفقة مائلها. ليش؟ ليش؟ لأن النفقة مقابل أنه شي يسمونه مقابل شي يسمونه أن تمكن نفسها. فإذا ما مكنت ولو بحق ما مكنت، ولو بحق ما مكنت نفسها، يمكن يقال نفقة مائلها. مثل لو كانت مريضة، إذا تمرضت المرأة بعد ما تتمكن تتمكن نفسها، مرضها يمنعها من تمكين نفسها، فنقول نفقة بعد مائلها. يمكن يقال هيك يعني نفقة مقابل لكن يكون يعطي فلوس إلمه للطبيب وللدكتور، ترى يكون يعطي، لأن نفقة المرض ماذا عليه، لكن نفق مال الأكل بس هذا ليس محترى أحد. فالمقصود يمكن أن يقال هكذا أن النفقة مقابل التمكين، فحيث لا تمكين ولو كان عدم التمكين بحق لعذر، بالتالي لا نفق، يمكن هكذا. وهذا بخلاف ماذا في نفقة الحيوان، فإن نفقة الحيوان ليست مقابل ماذا، نفقة الحيوان إنما تجب عليه من على المالك، من كان مالكا يجب عليه النفق. والمالك من هو؟ مشتري. فالنفق حينئذ ماذا عليه؟ من دون يبالي بالنفق بعد عليه، سواء كان موسر سواء كان معسر سواء 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 نفق على المالك بعد شنو؟ بالي بالي مولانا. ولو طلب من البائع الانتفاع بهذا، السؤال الرابع، المشتري طلب من البائع الانتفاع به في يده، قال لك أجي لبيتك وأشرب شوي من حليب. هسه إذا مو بيتك بالشارع أنت لما تمشيها أنا خل أشرب منها حليب، ففي وجوب إجابته وجهان. المناسب وجوب الإجابة، ليش شنو؟ ليش هذا حقه وملكه، ليش تمنعه أنت منه؟ إلا اللهم أن واحد يقول يكون مضيق عليه هذا شوية، الخناق مضيق عليه، حتى الحليب نمنعه حتى لأجل شنو؟ يدفع الثمن. هذا كل حكينا لو كان الامتناع بحق. أربعة أسئلة طرحناها، نجي الآن هنا إذا كان امتناع بغير، ولو كان امتناعه لا لحق بل يخو واضح هنا وجب عليه الأجرة، يعني على البائع يدفع أجرة ماذا؟ هاي المدة الذي امتنع فيه أجرة الدار، لأنه عادي ومقتضى والنفق على من؟ على المشتري. وإن كان عادي هذا البائع نفق على المشتري لأنه المالك. الكلام في أحكام القبض يا أخي، نريد نتكلم عن يا أحكام الذي تحصل بعد القبض، أحكام الذي قبل القبض فبيناها، قلنا يجب الإقباض، هاي الأحكام قبل القبض، ويجب التسليم فارغا، حيامات ماذا اذكرناها. الآن نجي إلى الأحكام التي تترتب على القبض بعد القبض. الحكم الأول يا أخي، أن البائع لو دفع المبيع إلى المشتري وقبض أقبضه إياه، منو بعض ضامن للمبيع لو تلفه؟ المشتري. فبعد القبض الضامن منه؟ المشتري. قبل القبض الضامن منه؟ البائع. خب احنا نحتاج الى وقفة قصيرة، وين في ان في هاي الشق الثاني، وهو انه قبل القبض الضامن منه؟ البائع. هذا قد يكون محل التأمل عندكم، الإنسان لما يسمع هذا الحكم يتأمل. ليش وجه التأمل ماذا؟ لأن قبل القبض لو تلف المبيع بلا تفريط المفروض بلا تفريط، ليش البايع ضامن؟ هو ملك المشتري، ليش البايع ضامن؟ إذا كان بتفريط غبر، أما إذا بغير تفريط ليش الضامن؟ ماذا يصير البايع؟ على أي حال قال الفقهاء الضامن هو البايع قبل قبل القبض، الضامن هو البايع. وطبيعي قبل ما أبين الأدلة على الضمان أبين لكم المقصود من الضمان. المقصود من الضمان يعني هذا، أنه لو فرض البايع باع كتابة كتاب، والمشتري قبل أن يقبضه هذا الكتاب وقع في النار واحترق، نقول الضامن من هو؟ البايع، يعني الذي خسره هو البايع. لكن ضمان ماذا؟ ضمان القيمة الواقعية يضمن بالثمن، يعني لعل الثمن الذي عناش قه دينار، لكن وقيمته الواقعية كم؟ ايش قلت؟ لعلها 10 دنانير ولعلها 4 دينار، ومو دائما القيمة الواقعية تعادل ماذا؟ الثمن. فاحنا لما نقول الضمان على البايع قبل القبض ضمان القيمة الواقعية يو ضمان ماذا؟ الثمن. شنو الصحيح؟ قالوا بأنه يضمنه بالثمن، يعني لما يتلف المبيع ينفسخ البيع والبايع يدفع للمشتري يقول ابويا تعال ثمنك هذا دخذ دولي التهم ما صرت سبب للمشكلة علينا فيضمن المبيع بثمني، هذا يسمونه ضمان معاوضة، يعني يضمنه بالعوض المجعول في المعاوضة ولا يضمنه بقيمته الواقعية. كما وين الضمان بالقيمة الواقعية؟ مثاله وين يصير؟ كما في المستام إذا تتذكرون، هيك مثلنا المستام شنو إذا تتذكرون؟ إنسان ذهب إلى من يبيع الدجاج ليشتري دجاجة، وإذا أثناء ما يقلبها قلنا هربت الدجاجة أو أبقى العبد، هذا المستام ضامن يضمن شنو؟ قيمته الواقع، يعبرون عنه ضمان يد، ضمان القيمة الواقعية يعبرون عنه ضمان يد. ليش نسموه ضمان يد؟ لأن مستنده قاعدة على اليد يسمونه ضمان يد. فالخلاصة في موردنا أرجع على أصل بالموضوع، لا أطول عليك قاعد أحكي شو هواية أنا ما أدري. المقصود لو تلف المبيع قبل قبضه البايع ضامن، ضمان ماذا؟ ضمان عوض، ضمان الثمن المسمى، ضمان المعاوضة بعبارة أخرى، يعني تنفسخ المعاملة ويرجع الثمن إلى من؟ إلى المشتري. شنو الدليل؟ ثلاث أدلة يستدل الشيخ بثلاث أدلة. الدليل الأول تلف الحديث المشهور تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، هذا الحديث ايش تفتهم انت منه؟ انا خل اقول لك، تدري ايش تفتهم من عنده؟ تفهم انت منه ما فهمه صاحب المسالك، لان هو هذا الحديث فيه احتمالان، احد الاحتمالين ما فهمه صاحب المسالك والذي حضر جنابك ما جيت تفهمه، يعني شنو المقصود؟ من مال البايع، يعني هو ملك للمشتري، العفو، يعني هو ملك للمشتري بلي، لكن خسارت على من؟ درك على من؟ الضمان على من؟ على البائع. فهو ملك للمشتري، باقي ملك، ما ينفسخ العقد، فهو ملك للمشتري لكن ضمان على من؟ على البائع. هذا الذي لعله بذهنك هذا يجي، هذا الاحتمال تشوفه انت مناسب يو لا، قلت لذهنك ترى هذا يجي. بعض الناس قال، بعض الناس قال على ان هذا الاحتمال ضعيف، والشغلة صار ما يقبله بس ما مبين وجه الضعف، وجه ضعفه أنه لو كان هذا المقصود كان من المناسب شي يقول الحديث تلف المبيع قبل قبضه على بل بائعه، على كلمة على يكون يؤتى بها لا من مال بائعه، كلمة على مناسب يؤتى بها. ما أدري سبعد شوف أنت هذا مو بعيد هيك يكون يصير. الشيخ الأنصاري يرد يبني على احتمال آخر غير هذا الاحتمال، يقول البيع ينفسخ إذا انفسخ فالمبيع يرجع ملك إلمن، يرجع ملك إلمن للبايع، إذا رجع ملك للبايع وتلفه ومن المناسب حينما ملك إلى وتلفه ومن المناسب يتلف ماذا؟ من المناسب يتلف بعد منه بالي. فالمقصود من الضمان من مال البيع بمعنى ينفسخ البيع ويرجع المبيع قبيل التلف إلى البائع، هذا الذي كم مرة ذكر الشيخ الأنصاري إذا تتذكرون. بس شلون يستفيد من الحديث؟ استفادته من الحديث شلون الصين؟ شوف كيفية الاستفادة. يقول كلمة من تبعيضية، يعني شنو تبعيضية؟ يعني تلف المبيع قبل قبضه بعض، أو هيك يقول المبيع الذي تلف قبل قبضه هو بعض، بعض المبيع الذي تلف قبل قبضه هو بعض من أموال البائع. هاي أولا. ثانيا نقول ظاهر الحديث أنه هذا المبيع التالف يكون بعض من أموال البائع. متى يكون بعض من أموال البائع؟ بعد التلف. ظاهره هيك، ظاهر الحديث هكذا، حيث الحديث قال تلف المبيع إذا تلف قبل القبض يكون من مال البائع، فهو من مال البائع. ولكن هذا ما يمكن الالتزام به، إذ بعد التلف لا يكون مالا، فلا بد أن يكون المقصود ماذا؟ قبيل التلف. يعني قبيل التلف، حين التلف أو قبيل التلف يكون من مال، لا بد هذا المقصود. هاي ثانيا. ثالثا نقول خب كيف يكون قبيل التلف ملك للبائع؟ لا يكون ذلك إلا بانفساخ العقد، إذ لو لم ينفسخ العقد خب كيف هذا يكون من مال البائع حقيقة؟ كيف يكون من مال البائع؟ لا يمكن. فإذا لا بد وأن نفترض الانفساخ ويرجع ماذا؟ ملك للبائع. إذا رجع ملك للبائع فيكون التلف حينئذ منه. هذا كيفية الاستفادة منين؟ من الحديث. هذا كله في الدليل الأول يا أخي. والدليل الثاني يا إخوان الإجماع، يقول الشيخ المسألة إجماعية، يعني أن الضمان يقصد منه هذا المعنى بمعنى انفساخ العقد قبيل التلف آنا ما، لا بالمعنى الذي ذكره منه صاحب المسالك. والدليل الثالث رواية عقبة ابن خالد الذي قريناها سابقا، والآن أنا وعدتكم قلت لكم تأتي من الشيخ نذكرها ثانيا. هذا هو الدليل الثالث. طبق العبارة. مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان منين؟ من البائع، ممن نقله من البائع انتقل إلى القابض إلى المشتري، فقبله يكون مضمونا عليه، عليه يعني على من؟ على من نقله وهو البائع. يضمن ديما بالقيمة أو بعوضه المسمى، يقول لا بعوضه المسمى، يعني ضمان المعاوضة قلنا يسمى. الدليل شنو؟ إجماعا مستفيضا بل محققا. هذا أحد الأدلة الذي أنا جعلته ثاني، إذا الشيخ يذكره أولا وبعدين هم يجعله ثانيا، مرتين يذكر الإجماع، هاي مرة وبعدين هم يذكر. ويسمى هذا ضمان قلنا ضمان معاوضة، ويدل عليه ثلاث وجوه. قبل الإجماع هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ماذا؟ النبوي المشهور، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وظاهره شو الشيخ شقد هذا يعتني بهذا الحديث الشريف مع أنه نبوي. نبوي تدري يعني شنو نبوي؟ يعني من العام موارد. إذا قيل نبوي يعني ماذا؟ من العام موارد، يعني ضعيف السنة. فشلون بليج
هذا طبيعي. مصطلح ماذا؟ مصطلحهم ايش؟ يطلقون النبوي على الحديث اللي والا اذا وارد من طريق عاده ماذا؟ احاديث ترد من طريق اهل البيت صلوات الله عليهم. زين. وظاهر سام يحتاج الى تاكد واحد يشوف صدقهم مثل ما انا قلت يولا. وظاهره بناء على جعل من للتبعير، هذا تقريب الاستدلال على ان المراد منه الضمان بمعنى الانفساخ. سوى الشيخ ما يبين ترى على انه ينفسخ العقد، واذا انفسخ حينئذ ماذا؟ يرجع ملك ماذا؟ للبايع، واذا رجع فيتلف من امواله، هذا المقصود من الضمان لا كما ذكره صاحب المسالك. فهو يريد يقرب هذا بشكل يدفع ذاك بناء على جعل من للتبعيض، هاي المقدمة الاولية اللي ذكرناها. ظاهر الحديث شنو هو؟ هاي المقدمة الثانية، انه بعد التلف يصير مال للبايع، وقلنا هذا ما يمكن بعد التلف، خب تلف لا شيء، شلون يصير من مال البايع؟ لكن فش نسوي؟ فيقول تصحيحا يكون هيك، نقول المقصود قبيل التلف، لكن اطلاق المال على التالف انما هو باعتبار كونه مالا عند التلف او قبيل التلف، قول فلا بد اذا المقصود ماذا؟ قبيل التلف يصير مال للبايع. هاي المقدمة ماذا الثانية؟ قبل ان ننتقل للمقدمة الثالثة نقول وبهذا الاعتبار فائدة السهي لا باس بها، يصح ان يقع هو المصالح عنه اذا اتلفه الغير لا قيمته او لا قيمته، ما ادري شلون ما ادري شلون، كما صرح به في باب الصلح من الشرائع والتحريم. هاي شنو شيري يقول؟ اكو فرد مسألة ذكروها، اذا مثلا انت اتلفت علي كتاب هاي بالشبائع موجودة او ثوب، الزمت فرد الثوب انا لابسه ومزقته، ليش تمزقه؟ تقول انا احب المزقه، خب كل الزين مزقته كل الزين، قيمته شنو شقد؟ قيمته شقد؟ درهمين هو، بس جرى الصلح على دفع درهم، هذا يجوز يوم يجوز؟ يجوز يوم يجوز؟ الجواب بالشرائع موجود، اذا قلنا الذمة تشتغل بمن؟ بالثوب، فهذا الدرهم يصير مقابل الثوب لا بأس. أما إذا قلنا الذمة تشتغل بالقيمة بالدرهمين، وراح يصير ربا، درهمين مقابل شنو؟ درهم، يصير ربا، ما يجوز. فإذا إنما يجوز دفع الدرهم بناء شنو؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل ماذا؟ الثوب. ولا تقول الثوب ليس مال، تالف. كيف تالف؟ كيف تالف؟ كيف تالف؟ كيف يقع مقابل درهم وتالف ليس مالا؟ قلت يقع المعاوضة تقع عليه قبيل تلفه، يعني قبيل تلفه كان مالا، فأنا أدفع الدرهم مقابل الثوب الذي هو مال قبيل التلف لا بعد التلف. هذا شاهدنا ترى هنا نحن. لذلك يقول وبهذا الاعتبار، يعني باعتبار انه مال قبيل التلف، يصح ان يقع هو المصالح عنه، الثوب يقع هو المصالح عنه مقابل الدرهم، يكون هو الثوب. ولا يقول الثوب ليس مال، اقول قبيل التلف هو مال اذا اتلفه الغير، ان يقع هو المصالح عنه لا قيمته، مو قيمته المصالح عنها حتى يلزم الربا ما يجوز، لا نقول هو، تقول هو متالف، هو 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 ليس مال، اقول له قبيل التلف كان مال، بهذا الاعتبار يصح ان يقع مقابل الدرهم كما صدع به في باب الصلح من الشرائع والتحريم. خلاص هاي احنا لم نطولها، هاي جمله معترضه كان. فاذا المقدمه الثانيه ما تنتهت المقدمه الثالثه، نقول واذا كان هو ماذا؟ يكون من مال البايع قبيل التلف، نقول فلا بد على ان، وحينئذ فلا بد ان يكون المراد بالنبوي ان المبيع يكون تالفا من مال البايع، اذا يتلف قبيل، اذا يصير مال من مال البايع قبيل التلف، يعني يتلف من مال البايع بعد ومرجع. وشلون معنى يتلف من مال البايع؟ يعني انفسخ العقيد، ولا ما يصير؟ شلون يصير من مال البايع يتلف؟ ومرجع هذا يعني مرجع تلف من البائع الى انفساخ العقد قبل التلف انا ما ليكون التالف مالا للبائع. والحاصل هو ان ظاهر الرواية، اكرر اكرر اكرر، صيرورة ظاهر الرواية ان المبيع يصير مالا للبائع بعد تلف ظاهرة عجي، لكن هذا ما يمكن التزام به، لكن لما لم يتعقل ذلك تعين ارادة وقوع التلف على مال البائع، يعني اول يصير مالا ثم يتلف منه، وقوع التلف على مال البائع، يعني اول ماله يصير ثم يتلف منه. شو وقت يصير اول ماله ثم يتلف منه؟ قل لابد ان نفترض ينفسخ العقد قبيل التلف، انا ما ثم يتلف منه. ومرجعه يعني مرجع تلفه وهو مال للبايع على مال البايع، مرجعه الى ما ذكره في التذكره وهو انه ينفسخ العقد. وتبعه من تاخر عنه من انه يتجدد انتقال الملك الى البايع قبل الهلاك، يتجدد الملك يعني يحصل الانفساخ قبيل التلف بلحظه، بجزء لا يتجزا طبيعي بلحظه مثلا قبل الهلاك بجزء لا يتجزا من الزمان. هسه قد واحد منكم يقول شيخنا مو الجزء الذي لا يتجزا يقولون ما موجود. اقول لك هنا المقصود الجزء الذي لا يتجزا مو الدقي العرفي، يعني ما يكون عج المقصود، يعني اقل جزء الذي لا ما يمكن تجزئته مثل الثانيه سبع الزمان يقولون ثانية دقيقة يقسموها إلى ستين ثانية همات يقسموها، إذا قسموها خاف إلى ست ذاك شنو هو ذاك الشيء يسمونه شو يسموها لحظة ما أدري شنو هو ذاك يصير شنو أصغر منها هم يقسموا بعد هو ذاك. فالمقصود جزء الذي يجزء عرفان مو الجزء الذي لا يجزء دقة، هذا بعد العرف بعد ماشي زين. أي مولانا أي مولانا يتجدد انتقال الملك يعني ينفسخ العقيد. زين مولانا زين مولانا هذا الشيخ هيك قال المقصود من الحديث هيك، لكن صاحب المسالك قلنا لا افتهم مثل ما بعض الناس قد يفتهموا انه المقصود يعني يبقى ما ينفسخ العقد، يبقى المبيع ملك للمشتري، ولكن 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 خسارته ودرك على من؟ على البايع. وربما يقال تبعا ان ظاهر كون المبيع التالف قبل القبض من مال البايع هذا من مال البايع يوهم خلاف الفسخ، خلاف ما فهمه المشهور وهو الانفساخ. لا ظاهره يتلف من مال البايع يعني خسرت على البايع، يوهم خلاف هذا المعنى وهو الانفساخ. ولعل توجيهك لدعوى ان ظاهر كوني من ماله من مال البايع كون تلفي من مال البايع بمعنى كون دركي عليه خسرت على البايع، فيوهم ضمانه بالمثل والقيمة يعني يضمن المثل أو القيمة، هذا الموال ينفسخ. خه يقول بعض صاحب المساك هكذا فهم لكنه هذا ضعيف، وإحنا قلنا لو كان هذا المقصود قد يقال مناسب عليه يقال لا منه من مال البايع. ومما ذكرنا سؤال، إذا فرض أنه أثناء العقد اشترط البايع على المشتري قال إذا تلف المبيع ما أنا ماشي يسمونه أنا شنو ها ما أضمنه، هذا الاشتراط صحيح ولا ها؟ يقول الشيخ كلا ليس بصحيح، لكن لا من باب أنه ضمان ما لم يجب. قد واحد ماذا يعلل بأنه هذا ضمان ما لم يجب؟ لأن الضمان بعد لم يثبت، إذا المفروض بعده لم يتلف، فكيف حينئذ تشترط إسقاط الضمان؟ هذا إسقاط ما لم يجب. يقول ليست هذه النقطة، إذ قد يقال العقد يكفي لصحة الإسقاط. لا، النقطة لعدم صحة الإسقاط هو أنه الضمان الذي إحنا ذكرناه معناه ماذا قلنا؟ شنو معنى الضمان؟ انفساخ. هو من الواضح الانفساخ حكم شرعي غير قابل، ليس حقا وإنما حكم شرعي. انفساخ وعدم انفساخ حكم شرعي خوب، هذا مو من الحقوق حتى يقبل الإسقاط والاشتراط، والأحكام الشرعية لا تقبل الإسقاط والاشتراط، إنما الذي يقبل الإسقاط والاشتراط هو الحقوق دون الأحكام الشرعية. طبق. ومما ذكرنا شنو ما ذكرنا؟ من أن معنى الضمان هنا خلافا لصاحب المسالك قلنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف، ينفسخ ويتلف المبيع في ملك البايع الذي قلنا يسمونه شنو هذا؟ ضمان المعاوضة، قلنا هذا المقصود. وليس المقصود ما ذكره منه، منه قولوا ياي قولوا ياي منه صاحب المسالك، لا ضمان على البايع مع كون التلف من المشتري، يعني هو ملك المشتري لكنه ماذا ضمان على البايع كما في باب المغصوب والمستام، هو هتشي الضمان على هذا الذي أخذ الدجاجة، وإن كانت الدجاجة ملك إلمن لصاحب الدجاج الذي يسمونه ضمان يدقن. مما ذكرنا يعلم شو يعلم؟ أن الضمان في محل حكم شرعي لا حكم، فإذا حكم شرعي فلا يقبل الإسقاط،
بل لو فسرنا الضمان بتفسير المسالك يعني الخسارة بل يقبل الإسقاط لأنه هذا حق. أما إذا بتفسير الشيخ الأنصاري هذا حكم شرعي ما يقبل الإسقاط، فلا يقبل الإسقاط. ولذا لو أبرأه المشتري من الضمان أثناء العقد أبرأه لم يسقط كما نص عليه في التذكرة والدرو. وليس الوجب إلى أنه أسقاط ما أسقاط أنه أسقاط ما لم يجب كما قد يتخيل، لا، بل من باب على أنه هذا أسقاط الحكم الشرعي ما يجوز. على أي حال ولقد أطلنا الحديث يا إخوان، الدليل الأول شنو على أنه قبل القبض ينفسخ العقد وما أدري شنو وما أدري شنو وما أدري شنو إجماع. ثانيا الرواية تلف المبيع قبل قبضه هذا الحديث النبوي. ثالثا قلنا رواية عقبة ابن خالد ويدل على الحكم المذكور هو الانفساخ، انفساخ العقيد ورجوع المبيع للبايع. رواية عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله الذي قدمت سلام الله عليه في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، يعني جعل البيع واجبا، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع. شوية نفس من مال من يكون، خلي علامة استفهام، قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، يعني من مال بايع، حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته من يصير ضامن؟ المشتري ضامن للثمن، فالمبتاع من المشتري ضامن لحق البايع وهو الثمن إلى أن يرد الثمن عليه، يطهيه بيده حتى يرد إليه ماله. بس احنا شاهدنا وين؟ من مال من يكون؟ الإمام ايش قال؟ من مال صاحب، لعل دلالة الشيخ الأنصاري يقول دلالة هاي لعله أظهر من دلالة النبوي، لأن هاي فيها فرد تصريح سؤال وجواب. من مال من يتلف؟ قال له من مال، بها سؤال وجواب، لعله هذا السؤال والجواب يسوي يجعلها أظهر من دلالة من دلالة النبوي. ولعل لذا يقول الشيخ الرواية أظهر دلالة على الانفساخ قبل التلف، هي أظهر منين؟ من النبوي. ليش؟ أنه قالت من مال، يعني بعض من أموال البائع يصير، وهذا ما يصير إلا بالانفساخ. وكيف كان؟ هسه دلالة هاي أظهر يومه أظهر. قلنا المسألة شنو قولوا ياي؟ إجماعية ما بيها خلاف، فلا خلاف في المسألة. يعني شنو في الانفساخ؟ يعني بطلان البيع عند التلف، لكن مش وقت ينفسخ ويتلف يبطل البيع؟ مش وقت، قلنا قبيل التلف بجزء لا يتجزأ بلحظة. هسه قد واحد يقول شيخنا هو ليش ما نقول شي يسمونه خليه ينفسخ منش وقت؟ من الاول، يو قبل ساعة ساعتين ثلاث ساعات. نقول لك هذا خوف بلا وجه، الضرورات تقدر بقدرها. وعقد كان موجود صحيح مقتضى استصحاب بقاء العقد أن العقد باقي 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 إلى أن يضيق علينا الخناق. متى يضيق الخناق؟ قبيل التلف بلحظة يضيق علينا الخناق، نفطر إلى أن نقول ينفسخ العقد حتى يصير التلف من مال البائع. لذا يقول وكيف كان فلا خلاف ما أعنبه، لا من أصله يفسد البيع. ليش؟ لأن تقدير مالية البائع قبل التلف مخالف تقدير مالية البائع. أنه نقول هذا المبيع يصير مال للبائع قبل التلف، نقدر أنه نقول هذا مال يصير مخالف لأصالة استصحاب بقاء العقيد، وإنما احتيج إليه قلنا نضيق الخناق، احتيج إليه يعني إلمه تقدير مالية البائع يعني انفساخ. صحيح تقدير مالية البائع شو طويلة كبيرة طويلة همات وما أدري شو صعبة، لتصحيح ما في الناس. شنو الذي ورد في الناس؟ أنه التلف من مال البائع، من الحكم يكون التلف من مال البائع، فيرتكب بقدر الضرورة، نرتكب الانفساخ ونقول بالانفساخ ونقدر ملكية البائع. نقطة سؤال، إذا فرض قبل ما يتلف المبيع حصل له نماء الدجاجة باضت قبل أن تتلف، ثم ماتت بعد أن باضت. بس عند البايع هذا الحكي كله. البيضة لمن؟ الحكي هنا البيضة للمشتري. ليش؟ لأن قلنا قبيل التلف قبل التلف بمدة هي تكون ملك لمن؟ للمشتري. فالبيضة حدثت في ملك المشتري فتكون للمشتري. تكون للمشتري. يعني حدثت ماذا؟ في ملكه. لو مثلا المبيع إذا كان عبد وقبل قبضه حصل له بعض الأشياء، مثل من حصل له ركاز، حصل على ركاز. يعني الركاز شنو المقصود؟ المال المدفون تحت الأرض. قاعد يمشي العبد شاف له ناش ومكان خسف حفر، وإذا ما شاء الله شاف الكنز وشاف 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 وشاف، طلعهن الأموال. لما طلعهن وجابهن إلى بيت المولى وخلاهن واستراح شوية مات قبل القبض، مات الفلوس لمن يصير؟ يوصي له بشيء وقبله. أوصي له هذا العبد بشيء قبله الوصية وصار الشيء ملكه، ورساعة مثلا مات، وهذا الموصى له لمن يصير؟ لو وهب له شيء وقبضه الشيء الموهوب وبعد ما قبض مات بحمد الله ورساعة مات. ذني أضبطن يا أخي الأمثلة وكذا كلها أضبطها حتى تفتهم العبارة. خب هذا لمن هاي الأشياء تصير؟ الركاز والمال الموهوب والمال الموصى به لمن يصير؟ للمشتري وليس للبايع. ليش؟ لأنه احنا قلنا يصير ملك للبيع قبيل التلف بلحظة، فما قبل اللحظة هو ملك لمن؟ للمشتري، فيكون الركاز لمن؟ للمشتري. وهكذا يقول ويترتب على ذلك، يعني على كون الملك يحصل ماذا؟ انفساق يحصل قبل التلف بلحظة لا أكثر من ذلك، يترتب كون النماء قبل التلف للمشتري، البيضة للمشتري. وفي معنى النماء شنو؟ الركاز ككتاب، ركاز ككتاب. المال المذكور تحت الذي يجده العبد، يجده العبد شوكت قبل ما يتلف العبد، قلنا على أنه حصل الكنز بركاز ورساع ماذا؟ مات. أو ما وهب منه فقبله وقبضه، وهب له شيء قبضه ملكه ورساع مات. وما وهب منه، منه هذا شنو يعني؟ منه بمعنى له، منه من العبد يعني للعبد. قبل أن يتلف العبد، قبل ما يموت وهب له شيء قبله وقبضه ثم مات. أو أوصي له به فقبله ثم مات كما صرع به. كل هذا يكون ماذا؟ لمن قلنا؟ للمشتري. خاب فذني للمشتري، لكن دفن عليه من أقول لك فلوس الدفن؟ ذني النماء والكنز والهذا كلها للمشتري، فلوس الدفن والتغسيل عليه من؟ على البايع وعلى المشتري. يلا بالعجل على البايع. ليش؟ لأن لما مات، مات وهو ملك علمه. لا إله إلا الله. الغنم للمشتري والخسارة علامة. شلون مشكلة هاي؟ وصرح العلامة بأن مؤنة تجهيزه لو كان اسم، كان شنو؟ المبيع مملوكا يعني عبدا، مؤنة تجهيز على البايع. ليش؟ لأنه ملك هذا قلنا حين الموت للبايع. بس الشيخ الأنصاري يقول صحيح هو حين الموت ملك، لكنه ملك حقيقة للبايع. يوم ملك غير حقيقة، هاي شلون؟ شنو حقيقة غير حقيقة؟ يعني شلون هاي؟ بعد هذا بعد غير حجي هذا حقيقة. هو إذا بعد ينفسق البيع بعد هو ملك حقيقة، شنو غير حقيقة؟ مو يقول الملكية مرة نقول ملكية حقيقية، بمعنى قبيل التلف ينفسخ العقد حقيقة ويزول العقد حقيقة ويرجع العبد حقيقة ملك لمن؟ للبائع. بل هنا مناسب يصير قولوا وياي شي يسمونه يصير شنو قول وياي؟ مؤنة التجهيز على البائع. أما إذا قلنا أنه ينفسخ العقد لكن ويصير المبيع ملك للمشتري ولكن بهذا المقدار فقط، بمقدار أن بمقدار شنو؟ أن يتلف وهو منه فقط. نفترض الملكية ونقدر الملكية بهذا المقدار، بمقدار تصحيح التلف منه، بمقدار هذا الحكم لا أكثر. هاي نسميها ملكية شنو؟ تقديرية أو حكمية، يعني نقدر الملك وبهذا المقدار لا بمقدار أكثر، بمقدار أكثر بحيث حتى التجهيز يكون عليه. وإذا هجر بدنا نقول فحينئذ لا موجب لكون التجهيز على البائع. لذلك يقول انظر العبارة وهو مبني، يعني كون التجهيز على البائع على ثبوت الملك الحقيقي قبل التلف. إذا كنا ملك تحقيقي، يعني حقيقي، شنو تحقيقي؟ حقيقي، تحقيقي شنو؟ لا مجرد تقدير. أما إذا قلنا المقصود من الملك، لا، الملك التقدير، نقدر الملك بمقدار أن يتلف منه لا أكثر، الذي لا بد فيه من تقدير الملك، لا بد فيه تقدير الملك من الاقتصار على الحكم الذي دل عليه الدليل، وهو شنو الدليل؟ الدليل عليه من دل على أن التلف من البائع، فنقدر الملك بهذا المقدار حتى يصح التلف من البائع. الذي لا بد من تقدير الملك من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج إلى ذلك التقدير، وهو شنو الحكم الثابت الذي محوج إلى ذلك التقدير؟ وهو كون التلف من البائع دون ما عداه من باقي آثار المقدر. المقدر شنو هو؟ الملكية. باقي آثار المقدر شنو هي؟ مثل كون مؤنة التجهيز عليه، أنه يجوز أن يبيعه، يجوز أنه يشغله يقول له جيب لي ماي ودي لي ماي وغير ذلك، إذن الآثار ما تترتب. فبناء على هذا بعد ما إلى وجه نقول على أن التجهيز على البائع، إلا أن يقال بأن التلف من البائع يدل التزاما على الفسخ الحقيقي. لما الشارع حكم بأن التلف من البائع هذا يدل على أنه يحصل فسخ حقيقة. إذا واحد هيك استفاد بالدلالة الالتزامية هذا مطلب آخر. أما إذا هيك ما استفدنا وإنما استفدنا الملكية التقديرية، بعد لا وجه لكون التجهيز على البائع. ثم إنه يلحق غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.